السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا المجلس إن شاء الله تعالى سنقرأ ما يسر الله تعالى من المسائل المتعلقة بأحكام الحج والعمرة على وجه مختصر موجز ينتفع به الراغب ويستذكر به العارف ويعرف به ما شرعه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بهذه العبادة الجليلة. وقراءتنا في هذا الباب من أبواب العلم ستكون من خلال مطالعة ما في كتاب الموجز في أحكام الحج والعمرة، وهو كتاب مختصر تضمن ذكرى مهمات المسائل في هذا الباب، ونجيب إن شاء الله تعالى في ختم المجلس على ما يكون من أسئلة، فمن كان عنده سؤال فليكتبه وسنجيب عليه إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس، سواء كان السؤال فيما يتعلق بأحكام الحج والعمرة وهو المقدم أو في عامة ما يحتاجه المسلم من مسائل العلم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، جعلنا الله وإياكم من الذاكرين الشاكرين، العاملين بطاعته، المنقادين لحكمه، العاملين بشرعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف وفقه الله في كتابه الموجز في أحكام الحج والعمرة، المبحث الرابع: الإحرام وأنواع النسك. أولا، معنى الإحرام. الإحرام هو الدخول في الحج أو العمرة، فلا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام إجماعا، وهو ركن فيهما. والاشتراط في الإحرام سنة عند خوف مانع من إتمام النسك كمرض ونحوه، وصفته أن يقول عند إحرامه: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة الاشتراط أنه إذا وجد مانع تحلل مجانا دون دم.
هذا المبحث يتعلق بأحكام الإحرام. يقول المؤلف رحمه الله: الإحرام هو الدخول في الحج والعمرة. هذا هو تعريف الإحرام. فالإحرام هو عقد القلب وعزمه على التزام أحكام الحج أو أحكام العمرة إن كان الإحرام بالعمرة. وبه يعلم أن الإحرام في الأصل عمل قلبي يتبعه أحكام تتعلق به. وما يظنه بعض الناس من أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء فهو فهم منقوص وليس بصحيح، لأن الإزار والرداء هما مما يترتب على الإحرام من الأحكام. فإذا عقد الإنسان العزم على الحج أو العمرة وتلبس بالدخول في الحج والعمرة لزمه أحكام، ومنها أن لا يلبس شيئا من اللباس المعتاد من البرانس والعمائم والقمص وما أشبه والسراويلات وما أشبه ذلك. لكن لو لبس الإنسان إزارا ورداء هل يكون بذلك محرما؟ الجواب لا. لبس الإزار والرداء لباس معتاد في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس شيئا يتعلق بالنسك يلبسه الناس في الأمصار. يلبسون إزارا وهو ما يستر به أسفل البدن، ويلبسون رداء وهو ما يستر به أعلاه، فليس من لوازم لبس الإزار والرداء أن يكون الإنسان في نسك، كما أنه قد يلبس، قد يكون الإنسان في نسك وليس عليه إزار ولا رداء، بأن يكون لا يجد إزارا فيلبس السراويلات، فهذا محرم وإن كان عليه سروال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد إزارا فليلبس السراويلات، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين. فالإحرام حقيقته الدخول في النسك، وهو أن يعقد النية ويعزم بقلبه التزام أحكام الحج والعمرة. أما لبس الإزار والرداء فهذا مما يتبع الإحرام، يسن أن يفعله قبل دخوله في النسك، لكن يكون محرما بدون لبس الإزار والرداء إذا عقد النية. ولهذا إذا قال الإنسان لبيك عمرة أو لبيك حجا أو عقد بقلبه نية الدخول في الحج والعمرة، فإنه يكون قد التزم أحكام الحج والعمرة ووجب عليه إتمامهما، ويجب عليه فورا أن ينزع اللباس المعتاد ويلبس الإزار والرداء. فدل هذا على أن فهم بعض الناس بأن الإزار والرداء هما الإحرام هو فهم غير دقيق، إذ الإحرام حقيقته الدخول في النسك. قال رحمه الله: ولا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام إجماعا وهو ركن فيهما. هذا بيان لمنزلة الإحرام في الحج والعمرة، فالإجماع منعقد على أنه لا يصح حج ولا عمرة إلا بإحرام، يعني إلا بنية وعزم وقصد. وما حكم الإحرام بالنسبة للحج والعمرة؟ جمهور العلماء على أنه ركن من أركان الحج والعمرة، ولذلك قال: وهو ركن فيهما. إلى هذا ذهب جماهير العلماء، هو مذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإحرام شرط في النسك، شرط في الحج والعمرة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد. والنية المطلوبة في الإحرام هي عقد القلب، وهل يلزم مع عقد القلب وعزمه أن يضيف إلى ذلك قولا أو فعلا؟ الجواب: جمهور العلماء النية المجردة كافية في الدخول بالنسك، في الدخول في النسك والتلبس به، ولا يلزم مع هذا أن يكون ثمة قول أو أن يكون هناك فعل، قول كأن يقول لبيك اللهم لبيك، أو فعل بأن يسوق الهدي مثلا، فإنه لا يلزم هذا ولا ذاك، بل يكفي عزم القلب على الدخول في أحكام الحج والعمرة. ما يتعلق بالاشتراط، قال رحمه الله: الاشتراط في الإحرام سنة عند خوف مانع. ما هو أول الاشتراط؟ الاشتراط هو أن يقول مريد الحج أو العمرة عند إحرامه بهما: إن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني. هذا معنى الاشتراط، أن يقول في إحرامه إذا دخل في النسك: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. والأصل فيه ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة، يعني اشتكت مرضا يمنعها من الحج، والله لا أجد إلا أني وجعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي. هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه فيما يتعلق بمشروعية الاشتراط في الحج أو العمرة، ليس ذلك لكل أحد، إنما لمن كان محتاجا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة لما قالت أنها تريد الحج لكنها وجعة، قال: حجي واشترطي. ثم بين لها ماذا تقول، فقال قولي اللهم محلي حيث حبستني، أي مكان إحلالي حيث حبستني. وهذا يدل على ما ذكر المؤلف هنا من أن الإحرام إنما يكون الاشتراط في الإحرام إنما يكون سنة عند خوف مانع، يعني عندما يخاف الإنسان وجود ما يمنعه من إتمام النسك كمرض ونحوه. وأما إذا لم يكن ثمة مانع يمنعه فإنه لا يسن له أن يشترط. وبهذا قال جماهير أهل العلم منهم الشافعي وأحمد وابن حزم أنه إنما يشرع ذلك القول وهو الاشتراط عند وجود ما يخشاه، ولا يكفي في الاشتراط عزم القلب بل لابد من قول اللسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حجي واشترطي وقولي، فالاشتراط لا يكفي فيه عزم القلب، يعني أن ينوي في قلبه أنه إذا وجد ما يمنعه فإنه يتحلل، لا، لابد مع هذا الذي في قلبه من نية لابد أن يعطف عليه قولا لقوله صلى الله عليه وسلم وقولي. طيب إذا لم يخشى الإنسان مانعا، إذا لم يخشى الإنسان مانع من مرض أو غيره ماذا يفعل؟ هل يسن له الاشتراط؟ الجواب لا، لا يشرع الاشتراط عند الإحرام في أصح قولي العلماء إلا عندما يوجد إيش؟ عندما يوجد مخوف، وهو خوف أن يمنعه مانع من مواصلة النسك. أما إذا لم يوجد مخوف فإنه لا يشرع الاشتراط، ولهذا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشترط أصحابه رضي الله تعالى عنهم. طيب إذا كان الإنسان قد وجد معه ما يخاف معه من إتمام النسك واشترط عند الميقات أو عند الإحرام سواء في الميقات أو في غيره من الأماكن، حتى لو كان في مكة، هو لكل لكل من يخاف وجود ما يمنع من ما يمنع إتمام النسك، فإذا اشترط ماذا يستفيد من الشرط إذا وجد المانع؟ يستفيد من الشرط ما ذكر المؤلف هنا، حيث قال وفائدة الاشتراط أنه إذا وجد مانع من إتمام النسك تحلل مجانا دون دم، هذا معنى مجانا، يعني أنه يتحلل دون أن يذبح شاة. وذلك أن الأصل أن الإنسان إذا أحرم بالنسك بالحج أو العمرة وجب عليه إيش؟ وجب عليه الإتمام لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ما يجوز أن يرجع ويترك الحج أو العمرة، بل يجب عليه إتمام الحج والعمرة. فإذا وجد ما يمنع فهنا لا يخلو من حالين، إما أن يكون قد اشترط، فإن كان قد اشترط حل إحرامه وقصر وتقصر، وإن كان معه هدي ذبحه وتحلل يقصر وينحر هدية ويتحلل، هذا إن كان معه هدي واشترط. أما إذا لم يشترط فإنه لا يتحلل إلا بهدي لقول الله تعالى فإن أحصرتم إيش فما استيسر من الهدي، أي ما تيسر من الهدي. وثم تفارق آخر أيضا عند جماعة من العلماء أنه إن كان قد اشترط لا قضاء عليه، لا يقضي النسك الذي أحرم به، أما إذا لم يكن قد اشترط فإنه يقضي مكان العمرة التي تركها لوجود مانع أو الحج الذي تركه لوجود مانع يقضي حجا وعمرة. والصواب أنه لا قضاء في الحالين، وإنما الفرق بين الاشتراط وعدم الاشتراط هو في ماذا؟ في وجوب الهدي. إذا كان لم يشترط لزمه هدي للتحلل، وإذا كان اشترط فلا يلزمه هدي. نعم.
ثانيا سنن الإحرام.
الآن يبين المؤلف رحمه الله سنن الإحرام، يعني ما الذي ينبغي أن يفعله عند إحرامه من الآداب الشرعية. نعم.
الأولى الاغتسال قبل الإحرام،
يعني السنة الأولى.
الثانية
السنة الأولى الاغتسال.
الأولى الاغتسال قبل الإحرام. الثانية التجرد عن المخيط قبل الإحرام. الثالثة التطيب في بدنه. الرابعة أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين ونعلين. الخامسة أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة فرض أو نفل. السادسة تسمية النسك، وهو تعيينه بذكر نوعه بأن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجة أو لبيك عمرة في حجة.
هذه سنن الإحرام، هي هذه السنن التي يستحب لمن أراد الإحرام بحج أو عمرة أن يفعلها. أول ذلك الاغتسال، هذه سنة لكل من أراد إحراما سواء كان بحج أو بعمرة. الاغتسال قبل الإحرام، أي أن يتنظف بإفاضة الماء على بدنه قبل الإحرام، وهو مستحب باتفاق أهل العلم، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه. أما فعله فما جاء في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، تجرد أي من اللباس المعتاد، واغتسل أي أفاض الماء على بدنه. وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، إلا أن العلماء يستدلون به على استحباب الاغتسال للإحرام. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال فقد أمر امرأتين بذلك، أسماء بنت عميس أمرها في الميقات لما أخبرته بأن لما أخبر بأنها نفست ولدت، قال صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي، فدل ذلك على مشروعية الاغتسال للإحرام. أما المرأة الثانية فهي عائشة رضي الله تعالى عنها، فإن لما حاضت بسرف ووجدت ما وجدت قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليها وهي تبكي أنها حاضت وكانت قد أحرمت بالعمرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج، أي أدخل الحج على العمرة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للإحرام بالحج، أمرها بالاغتسال للإحرام بالحج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أن النفساء والحائض تغتسل وتحرم، فإذا كانت النفساء والحائض تغتسل والاغتسال لا يرفع ما بهما من حدث فغيرهما من باب أولى. أما ما يتعلق بأخذ شعر الإبط والعانة وتقليم الأظافر فهذا من السنن العامة وآداب الفطرة، وليس مختصا بالإحرام، لكن العلماء يذكرونه عند الإحرام لأن الإحرام قد تطول مدته لا سيما في الزمن السابق، فيحتاج إلى إزالة هذه الأشياء، فذكروا إزالتها عند الإحرام لكنها ليست من سنن الإحرام. بعض الناس يأتي يقول أحرمت ولم أنتف إبطي، أحرمت ولم أحلق عانتي، ما حكم ذلك؟ لا علاقة لنتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر بالإحرام، ليس من سنن الإحرام هذا، إنما هو من السنن العامة وآداب الفطرة التي يندب إليه الإنسان في كل وقت. السنة الثانية التي ذكرها المؤلف رحمه الله التجرد عن المخيط قبل الإحرام. التجرد يعني إزالة اللباس المعتاد من سراويل وقمص وعمائم قبل أن يدخل في الإحرام، وهو سنة. متى يكون واجبا؟ يكون واجبا إذا لبى بالحج أو العمرة، لكن قبل التلبية بالحج أو العمرة سنة. فمثلا أنا علي ثيابي وأردت حجا وعمرة، يسن أن أتجرد من الثياب قبل التلبية، لكن متى يجب هذا؟ يجب إذا قلت لبيك عمرة، هنا يجب مباشرة أن يبادر المحرم إلى خلع ثيابه والتخلي عن اللباس المعتاد. فلذلك قال العلماء إن التجرد سنة، ويدل له الحديث السابق حديث زيد بن ثابت أن النبي تجرد لإهلاله واغتسل. السنة الثالثة من سنة الإحرام التطيب في رأسه ولحيته قبل الإحرام، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وبقاء أثر الطيب بعد الإحرام ليس ضارا ولا مؤثرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى أثر الطيب في مفارق رأسه بعد إحرامه، كما قالت عائشة: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما أجد. اللهم صل على محمد. بأطيب ما أجد يعني من الطيب، حتى أجد وبيص الطيب في رأسي ولحيته. الوبيص هو اللمعان، بريق الطيب في لحيتي ورأسي صلى الله عليه وسلم بعد إحرامه. وهذا يدل على أنه طيب قليل أو كثير، أنه طيب كثير. فينبغي أن يعتني الإنسان بهذا ويتطيب بأطيب الطيب ويكثر من ذلك، ولا يضره بقاء الأثر بعد هذا. وبهذا قال جمهور أهل العلم فيما يتعلق باستحباب التطيب في الرأس واللحية قبل الإحرام. أما ما يتعلق بالسنة، السنة الثالثة من سنن، نعم، هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فإنه يسن لها أن تتطيب بالطيب الذي لا تظهر رائحته. أما ما تظهر رائحته فإنه لا تتطيب به، لا سيما أنها ستمر بالرجال ولا يجوز مثل هذا. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك، نضمد أي نجعل كالضمادة على الرأس المسك، لكنه مما لا يظهر له رائحة ويتجاوز إلى غيره. فدل ذلك على أن التطيب مشروع للرجل وللمرأة، لكن طيب المرأة لا يظهر، لا تظهر له رائحة، وأما طيب الرجل فإنه يظهر له رائحة. السنة الرابعة التي ذكرها المؤلف: أن يحرم الرجل في إزار ورداء أبيضين ونعلين. وهذا بالإجماع، لا خلاف بين العلماء، أن السنة في الإحرام أن يكون بإزار، إزار ما يستر به أسفل البدن، ورداء ما يستر به أعلى البدن، وأن يكون من حيث اللون أبيضين لأنه أطيب اللباس. وأما ما يتعلق بالنعلين فكذلك يسن أن يحرم في نعلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وقد جاء فيما رواه البخاري في صحيح من حديث ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، يعني هيأ شعره والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ثم قال رضي الله تعالى عنه: فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة. فدل ذلك على أن كل ما يسمى إزارا ورداء يحرم به الحاج من أي لون كان، لكن السنة أن يكون أبيض. أما السنة الخامسة التي ذكرها: أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة أو فرض، بعد صلاة فرض أو نفل، بعد صلاة فرض أو نفل، أن يلبي بالحج أو العمرة بعد صلاة فرض أو نفل. وهذا كما لو لبى بعد صلاة الظهر أو الفجر أو العصر إن وافق صلاة، فإن لم يوافق صلاة مفروضة لبى بعد نافلة إن كان وقتها، إن جاء وقتها، كصلاة الضحى أو سنة الوضوء أو نحو ذلك. وقد اختلف العلماء هل يستحب أن يخص الإنسان الإحرام بنفل مستقل، يعني أن يصلي ركعتين لأجل إحرامه. العلماء لهم في ذلك قولان: جمهور العلماء على أنه يستحب أن يصلي ركعتين لأجل الإحرام، يعني ولو لم يكن هناك سبب. وحكى النووي رحمه الله، نقل النووي رحمه الله الإجماع على ذلك، وهذا فيه نظر كما سيتبين. أما القول الثاني أنه يستحب أن يكون إحرامه بعد صلاة فرض إن وافق وقتها، أو صلاة نفل لها سبب، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والأقرب أنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن صلى سنة وضوء أو تحية مسجد أو ما أشبه ذلك سنة أن يكون إحرامه بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أحرم بعد صلاة فرض، فقد جاءه آت كما في الصحيح من حديث عمر قال صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والوادي المبارك هو وادي ذو الحليفة، هو وادي ذي الحليفة، فوادي ذي الحليفة وهو ميقات أهل المدينة. أما السنة الخامسة، أما موضع التلبية متى يكون؟ يكون بعد النافلة مباشرة، هذا أقرب ما يقال في السنة، في سنة التلبية أن تكون التلبية بالنسك بعد الصلاة مباشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قل عمرة في حجة يعني بعد الصلاة. وقيل يلبي إذا ركب راحلته متجها إلى مكة، وقيل يلبي إذا على مكانا مرتفعا في الميقات. وبكل قال بعض الصحابة والأقرب من هذه الأقوال أن يقول التلبية بعد فراغه من الصلاة إن وافق صلاة فرض أو صلى صلاة نفل لسبب أو لإحرامه على القول بمشروعية ذلك. أما السنة السادسة فهي وهي الأخيرة من سنة الإحرام تسمية النسك. معنى تسمية النسك تعيينه بذكره عند الإحرام، فتسمية النسك هو تعيينه، وذلك بذكر نوع النسك الذي أحرم به. فمن أحرم بعمرة يسن له أن يقول لبيك عمرة، من أحرم بحج يسن أن يقول لبيك حجا، من أحرم بحج وعمرة يسن أن يقول لبيك حجا وعمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خبره عن ما أوحي إليه في قوله أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، لأنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا. وينبغي أن يعلم أن سنة تسمية النسك لا تقتصر على أول الإحرام، يعني ليست مقصورة على أول ما يكون من إحرام الإنسان، بل هي مستمرة في أول الإحرام وفي أثناء إحرامه وفي كل إحرامه. قال جابر رضي الله تعالى عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج، نصرخ بالحج يعني نقول لبيك حجا بصوت عال، وهذا في أثناء تلبيتهم. وكذلك من أحرم بالعمرة فإنه يلبي ويذكر التلبية أثناء بالعمرة أثناء تلبيته، فيقول لبيك عمرة لبيك عمرة وما أشبه ذلك. أما السنة، نعم، أما هذه السنة فقالوا بأن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك حجا وعمرة. ومن السنن وهي السنة السابعة وما ذكرها المؤلف لكن أشار إليها ذكر التلبية، أن يلبي بقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولم يذكرها لأنه سيأتي مزيد تفصيل فيها. نعم، هذا ما يتصل بسنن الإحرام. تبين أن كم عدد سنن الإحرام؟ ست سنن. السنة الأولى الاغتسال قبل الإحرام، الثانية التجرد من المخيط قبل الإحرام، الثالثة التطيب في بدنه، الرابع أن يحرم الرجل في إزار ورداء، الخامس من السنن أن يلبي بالحج والعمرة بعد صلاة فرض أو نفل لها سبب أو نفل مطلق، السادس تسمية النسك. نعم،
المبحث الرابع، المبحث الخامس محظورات الإحرام وما يترتب عليها. أولا محظورات الإحرام. محظورات الإحرام هي أفعال يمنع منها المحرم زمن إحرامه، وهي على ثلاثة أقسام. القسم الأول المحظورات العامة للرجال والنساء، الأول حلق الشعر، الثاني تقليم الأظفار، الثالث التطيب في البدن أو الثياب، الرابع الجماع، الخامس إنزال المني بشهوة بمباشرة أو استمناء أو نحوهما، السادس قتل الصيد وإمساكه، السابع عقد النكاح له أو لغيره، الثامن الخطبة.
هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام. يقول رحمه الله: محظورات الإحرام وما يترتب عليها، يعني إذا وقع في شيء منها. محظورات الإحرام هي أعمال وأفعال منع منها الحاج أو المعتمر، منع منها المحرم مدة إحرامه سواء كان حاجا أو معتمرا. والأصل في ذلك، يعني الدليل على أن المحرم يمنع من أشياء أثناء إحرامه، قول الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وقوله عز وجل: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقوله في الصحيحين من حديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. هذه أصول دالة على أن الحاج والمعتمر، أن المحرم بحج أو عمرة يمنع منه، يمنع من أمور وتمنع عليه أعمال. هذه المحظورات من حيث قسمتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: محظورات مشتركة بين الرجال والنساء، يعني هي تمنع على الرجل وتمنع على المرأة، وهذه هي الأصل، وهذه هي الأصل في المحظورات، وإنما يفترقون في اللباس، فالأصل اشتراك الرجال والنساء في المحظورات، إنما يختلفون فيما يتعلق بمحظور اللباس، وسيأتي تفصيله وبيانه. المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء، محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء، عد منها المؤلف رحمه الله ثمانية محظورات. المحظور الأول: حلق الشعر، حلق شعر الرأس، والدليل على هذا قول الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. والسبب في أن العلماء يقدمون في ذكر المحظورات حلق الرأس على غير من محظورات الإحرام، ما هو السبب؟ أن الله ذكره أول ما ذكر مما يمنع منه المحرم، فإن الله تعالى نص عليه قبل غيره، ثم قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فأول ما ذكره الله عز وجل من المحظورات في أحكام الحج النهي عن حلاق الرأس: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم أن يحلق رأسه، أن يحلق شعر رأسه حتى يتحلل، وألحق جماهير العلماء سائر أوجه الإزالة بالحلق، يعني إزالة الشعر بالحلق أو بالنتف أو بالقص أو بالحرق، كل ذلك مما يدخل فيما نهى الله تعالى عنه في قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لذلك قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه وجزه وإتلافه بنورة أو غير ذلك، يعني كل صور الإزالة ممنوعة، وإنما ذكر الحلق لأنه الغالب في إزالة شعر الرأس وغيره يلحق به. هذا فيما يتعلق بالمحظور الأول. هل يقتصر المنع والنهي فقط عن شعر الرأس أم يلحق به سائر شعر البدن؟ هل يلحق غير شعر الرأس بالبدن كشعر الإبط وشعر اللحية وشعر الصدر وشعر باقي البدن؟ جمهور العلماء على أن جميع شعور البدن ملحقة بالرأس فيما يمتنع منه المحرم، واستدلوا لذلك بقوله: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قوله تعالى ليقضوا تفثهم أي ليزيلوا ما طرى على أبدان من وسخ وقذر بسبب تركهم الترفه. ويدخل فيه بلا نزاع إزالة الشعر بالحلق، واختلفوا فيما عدا شعر الرأس، لكن الذي عليه عامة العلماء أن النهي لا يختص فقط حلق شعر الرأس بل حلق جميع شعر البدن مما ينهى عنه المحرم. هذا هو المحظور الأول، إزالة الشعر من الرأس وسائر البدن سواء بالحلق أو بغيره. المحظور الثاني تقليم الأظافر أي قصها وقلمها، سواء في ذلك أظافر اليدين أو أظافر الرجلين. وبهذا قال عامة أهل العلم، فقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم على أن المحرم ممنوع من تقليم أظافره إلا من عذر، كان ينكسر ظفره فيزيله لأنه في هذه الحال إزالة اضطرارية. ودليل ذلك دليل تحريم قلم الأظافر على المحرم قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فقد فسر أهل العلم قضاء التفث بأنه قص الأظافر، ولهذا يمنع المحرم من قص أظافره أظافر يديه ورجليه مدة إحرامه. أما المحظور الثالث الذي ذكره المؤلف رحمه الله فهو التطيب في البدن أو الثياب، والمقصود بالتطيب ابتداء التطيب، فإنه مما يمنع منه المحرم. دل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا يدل على أن المحرم ممنوع في مدة إحرامه من التطيب، لأنها قالت ولحله أي ولوقت إحلاله، فكانت تطيبه إذا تحلل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويدل له أيضا حديث ابن عباس وهو أصرح في خبر الذي وقصته راحلته وهو محرم فمات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، هذا محرم سقط عن بعيره فمات، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به فقال صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه يعني في إزاره وردائه، ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تمسوه بطيب أي لا تطيبوه، وفي رواية ولا تحنطوه. ويدل له أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس شيء من الثياب مسه ورس أو زعفران، وهذا في ابتداء التطيب. أما استدامة التطيب فقد تقدم أن جماهير العلماء على أنه لا بأس باستدامة الطيب، ولو أن الإنسان تطيب وانتقل الطيب بنفسه سال عرقه أو لما توضأ مس الطيب فإن ذلك لا يؤثر عليه، لأن كثافة الطيب التي أخبرت عنها عائشة في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته لا شك أنه سيعلق بيديه شيء، لكن هذا لابد منه، إذ إن مسح الرأس وغسل الوجه من فروض الوضوء، ولم ينقل أن النبي كان يتوقع مس رأسه أو يغسل يديه بعد مسح رأسه وغسل وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المحظور الرابع وهنا مسألة فيما يتعلق بالطيب، ما يكون في مواد التنظيف من رائحة ليس من الطيب المؤثر الذي يمنع منه المحرم، ما يكون في مواد المواد المستعملة للتنظيف كالصوابين والشامبو وما أشبه ذلك مما يستعمل في تنظيف الثياب أو تنظيف الأواني أو تنظيف اليدين من القذر والوسخ لا ينهى عنه المحرم، لأن ذلك ليس طيبا في الحقيقة، إنما هو رائحة زكية لا يمنع منها المحرم، إذ إنها لا تعرف بأنها طيب، إنما الذي يمنع منه المحرم ما كان طيبا حقيقيا في العادة، فالطيب الذي يمنع منه المحرم هو ما يتخذ منه الطيب عادة، وليس كل رائحة زكية. يشهد لهذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لا بأس أن يشم المحرم الريحان، فلا يمنع المحرم مما من شم الريحان، ولا يمنع من الفواكه ذات الرائحة الزكية التي لا يقصد منها الطيب ولا يتخذ منها طيب في العادة. المحظور الرابع من محظورات الإحرام الجماع، والأصل فيه قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمقصود بالرفث في الآية الجماع في قول أكثر أهل العلم، وقيل الرفث الجماع ومقدماته ودواعيه، يعني من القول الذي يفضي إليه ويرغب فيه. قال الطبري رحمه الله والرفث في كلام العرب أصله الإفحاش في القول والمنطق، ثم استعملته العرب في الكناية عن الجماع، وعليه فإن الرفث دليل على أن الحاج ممنوع من الجماع، وهو أعظم محظورات الإحرام. والسبب في هذا أنه يترتب عليه 5 أمور، إذا وقع المحرم في حج أو في عمرة بالجماع فإن يترتب عليه 5 أمور. الأمر الأول الإثم، وهذا مشترك مع بقية المحظورات. الأمر الثاني فساد النسك من حج أو عمرة، فساد النسك أي عدم صحته وعدم إجزائه وبراءة الذمة به إن كان واجبا، سواء واجبا بأصل الشرع أو بالنذر. الثالث مما يترتب على وقوع الجماع في النسك الفدية، وسيأتي بيانها وإيضاحها. الرابع مما يترتب على الجماع أثناء الإحرام وجوب المضي في ذلك النسك الفاسد، يعني الاستمرار تكميل ذلك الحج الذي وقع فيه الجماع أو تكميل ذلك تلك العمرة التي جامع فيها، وليس أنه فسد بمعنى أنه يخرج الإنسان ويتحلل، لا، إنما فسد ويجب عليه أن يكمل عمرته أو حجه. أما الخامس مما يترتب على وقوع الجماع في الإحرام القضاء، وجوب القضاء أن يقضي مكان هذا النسك عمرة أو حجا عمرة ثانية أو حجا ثاني بعد تكميل ما هو فيه من نسك. ولهذا كان الجماع أعظم المحظورات إذ يترتب عليه هذه الأمور 5. عرفت 5 الأمور التي تترتب عليه؟ الأمر الأول إيش؟ الإثم. الأمر الثاني فساد النسك. الأمر الثالث الفدية. الأمر الرابع المضي في النسك الاستمرار فيها التكميل له. الأمر الخامس وجوب القضاء. وجوب القضاء، هذه 5 أمور تترتب على وقوع الجماع في الإحرام، سواء كان إحرام بحج أو كان إحرام بعمرة. فإذا جاءك شخص يقول جامعت في عمرتي، قل له عليك التوبة إلى الله من الإثم، وعليك التكميل، وعمرتك فاسدة أو حجك فاسد، وعليك الفدية، وعليك التكميل، وأن تقضي عمرة أو حجا آخر غير الذي أفسدته. المحظور الخامس من محظورات الإحرام إنزال المني بشهوة، هكذا ذكر المؤلف رحمه الله المحظور الخامس، إنزال المني بشهوة بمباشرة أو استمناء أو غيرهما، يعني بأي وجه أنزل الإنسان المني بشهوة فإنه يترتب عليه الوقوع في محظور من محظورات الإحرام. أما إن نزل المني من دون اختيار الإنسان كالاحتلام مثلا فإنه لا يؤثر على صحة نسكه، إنما الذي يؤثر وهو محظور من محظورات الإحرام أن ينزل المني بشهوة، سواء بمباشرة أو استمناء أو نحوهما. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وإنزال المني بشهوة هو في معنى الرفث، إذا كان الكلام ودواعي النكاح الجماع من محظورات الإحرام فالرفث من باب أولى. فالرفث اسم جامع لكل دواعي الشهوة يتناول الجماع وغيره، وهذا قول عامة أهل العلم. السادس من محظورات الإحرام: قتل الصيد وإمساكه. والمقصود بالصيد هو الحيوان المأكول البري المتوحش، يعني الذي لا يألف الناس وينفر منهم، كالحمام والضبا ونحوهما. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. والمقصود بأنتم حرم أي حال إحرامكم، وكذلك في الحرم. المحظور السابع من محظورات الإحرام: عقد النكاح له أي للمحرم أو لغيره، لما في حديث عثمان عند البخاري أن النبي صلى الله عليه عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحرم لا ينكح غيره، أو لا ينكح هو ولا ينكح أي غيره ولا يخطب. فعقد النكاح للمحرم ولغيره مما يمنع أثناء الإحرام، فيحرم على الرجل أن يتزوج، وكذلك يحرم على المرأة أن تتزوج وهما محرمان بحج أو بعمرة، ويحرم على الرجل أن يزوج موليته. وبهذا قال جمهور العلماء، وذلك لما جاء في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. المحظور الثامن وهو آخر المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء: الخطبة، ودليلها ما تقدم في حديث عثمان حيث قال: ولا يخطب. وظاهر النهي أن المحرم لا يطلب النكاح لنفسه أو لغيره، لا تعريضا ولا تصريحا، وكذلك المحرمة لا تقبل الخطبة لا تعريضا ولا تصريحا. هذا القسم الأول من أقسام المحظورات، وهو ما يكون مشتركا بين الرجال والنساء. بقي قسمان من محظورات الإحرام، وهما ما يكون خاصا بالرجال وما يكون خاصا بالنساء. نعم.
القسم الثاني: المحظورات المختصة بالرجال. الأول: لبس المخيط، وهو ما فصل على البدن أو عضو منه. الثاني: تغطية الرأس بالعمائم ونحوها. القسم الثالث: المحظورات المختصة بالنساء. الأول: لبس النقاب. الثاني: لبس القفازين.
علمنا من هذا أن محظورات الإحرام بين الرجال والنساء مشتركة، إلا ما يختص باللباس فإنما يكون للرجال، يختلف عما يكون للنساء من المحظورات. يقول القسم الثاني: المحظورات المختصة بالرجال. الأول: لبس المخيط، وهو ما فصل على البدن أو عضو منه. لبس المخيط من محظورات الإحرام. وما هو المخيط؟ هو الثوب المفصل على قدر البدن أو عضو من أعضائه. البدن كالقمص الثياب، فإنه مفصل على البدن كله، أو عضو من أعضائه كالسراويلات قصيرة أو طويلة، والفنايل فهي نوع من القمص القصيرة وما أشبه ذلك. وقد جمعها حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يلبس المحرم، سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا مسه، ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. فنص الحديث على منع المحرم من هذه الألبسة. أما تغطية الرأس فذلك لنهي عن لبس العمائم صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحظور الثاني، قال تغطية الرأس بالعمائم ونحوها، أي وما يلحق بها، فإن النبي قال لا يلبس القمص ولا العمائم، ولو أنه لبس شيئا غطى به رأسه لكن لا على صورة العمامة المشدودة، كان يكون وضع خرقة على رأسه ليغطي رأسه، فإن هذا من محظورات الإحرام أيضا بالنسبة للرجل في الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في قصة الذي وقصته ناقته وهو محرم، قال ولا تخمروا رأسه، ولا تخمروا رأسه أي لا تغطوا رأسه، فدل ذلك على أن غطاء الرأس بالعمامة أو بغيرها من الأغطية مما يمنع منه المحرم. ومن ذلك ما يلبسه بعض الناس من المظلات المتصلة برأسه، فإنها تدخل في ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من اللباس في حق المحرم، في حق الرجل المحرم، أما المرأة فتلبس ما شاءت. أما النوع الثاني أو القسم الثالث من أقسام المحظورات وهو المختص بالنساء، فقد تضمن حديث ابن عمر، يقول المؤلف رحمه الله المحظورات المختصة بالنساء: الأول لبس النقاب، وهو كل ما يغطى به الوجه مما فيه ثقب للعينين، سواء كان ثقبا لعين واحدة أم لعينين بأي صفة كان، فتمنع المرأة من الإحرام، فتمنع المرأة من لبسه في الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة المحرمة، في رواية البخاري لا تنتقب المرأة المحرمة، وحكي الاتفاق على ذلك. أما تغطية الوجه بالنسبة للمرأة بغير النقاب فإنها لم تمنع منه، بل تغطي وجهها بما تغطيه من الغطاء ولو لم يكن ولو كان ساتر الوجه كله. وقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تغطي المرأة المحرمة وجهها إن شاءت، فلا تمنع من ذلك في إحرامها. وروي عنها أنها رضي الله تعالى عنها أخبرت كما في سنن أبي داود، قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا يعني قربوا منا وسامتونا، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها، يعني وضعت من جلبابها الذي على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فدل هذا على أن تغطية الوجه لا تمنع منه المرأة في إحرامها، إنما هي ممنوعة من إيش؟ من النقاب، وهو نوع مما يستر به الوجه، مثل ما منع الرجل من لبس القميص ولبس السراويلات لكنه يستر نفسه بماذا؟ بالإزار والرداء. أما الثاني مما من المحظورات المتعلقة بالمرأة لبس القفازين، والحقيقة أن لبس القفازين يمنع على الرجل والمرأة، لكن النص على المرأة فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تلبس القفازين، وهو ممنوع للرجل والمرأة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس القفازين، وهما كل ما تستر به اليد مما يلبس عليها، سواء كان قفازا لكل أصبع موضع أو كان قفازا يستر جميع اليد بإدخال اليد فيه. هذا ما يتعلق بمحظورات الإحرام الخاصة بالرجال والنساء والمشتركة بينهما. وتقدم أن المحظورات مشتركة بين الرجال والنساء إلا في اللباس، فإن الرجال لهم ما يخصهم والنساء لهن ما يخصهن. طيب، إذا وقع في شيء من المحظورات المتقدمة ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني ماذا يكون من الأحكام لو قتل صيدا أو عقد نكاحا أو أنزل منيا؟ ما الذي يترتب؟ نحن ذكرنا ما يترتب على الجماع فقط. طيب، بقية المحظورات ما الذي يترتب عليها إذا وقع فيها؟ قال رحمه الله:
ثانيا ما يترتب على فعل محظورات الإحرام. إذا وقع المحرم في شيء من هذه المحظورات جهلا أو نسيانا أو إكراها أو خطأ فلا إثم عليه ولا فدية. أما إن فعلها عالما ذاكرا مختارا عامدا فإن كان معذورا فهذا لا إثم عليه، وقد يلزمه فدية كما في حلق الرأس لمرض أو أذى، وقد لا يلزمه كما لو لم يجد إزارا فلبس السراويل. أما إن كان غير معذور فهذا لا أما إن كان غير معذور فهذا عليه الإثم وتلزمه الفدية. ومحظورات الإحرام باعتبار ما يترتب على فعلها من الفدية أربعة أقسام. الأول ما لا فدية فيه وهو النكاح والخطبة. الثاني ما فيه فدية مغلظة وهو الجماع قبل التحلل الأول وهي بدنة. الثالث ما فيه فدية أذى وهي فدية حلق الرأس في الإحرام، وهي ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين لكل نصف صاع أو صيام ثلاثة أيام. الرابع ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد.
هذا ما يتعلق بما يترتب على فعل محظورات الإحرام. إذا فعل الإنسان شيئا من محظورات الإحرام فلا يخلو من حالين: أن يكون جاهلا أو ناسيا أو مكرها أو مخطئا، أو أن لا يكون كذلك بأن يكون عالما ذاكرا مختارا قاصدا. فإن فعل شيئا من محظورات الإحرام جهلا أو نسيانا أو إكراها أو خطأ فلا إثم عليه ولا فدية، وهذا من فضل الله عز وجل. إذا فعل شيئا من محظورات الإحرام نسيانا أو إكراها أو خطأ أو جهلا فلا إثم عليه حينئذ، وليس عليه فدية في أرجح قولي العلماء، لأن هذه الأحوال مما يرتفع به التكليف، وقد قال الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله وضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ، أن إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فدل هذا على أن من وقع في شيء من محظورات الإحرام في الحج أو في العمرة حال نسيان أو حال جهل أو حال إكراه أو خطأ فإنه لا شيء عليه. أما إذا وقعت هذه المحظورات عن علم واختيار وذكر وعمد، فهنا ثمة صورتان، هناك صورتان أو حالان. الحالة الأولى أن يكون الإنسان فعل هذه المحظورات بعذر، هو عالم وذاكر وقاصد وغير مكره لكنه فعلها بعذر، كان يحلق رأسه لوجود قمل فيه، أو يلبس إزارا، يلبس سراويل لأنه لا يجد الإزار، فهنا لا تخلو الحال من قسمين. إذا فعل شيئا من المحظورات عالما مختارا ذاكرا لكنه معذور، فهنا لا شيء عليه من جهة الإثم، لا إثم عليه. أما من جهة هل يترتب على ذلك فدية، فإن كان قد ورد في النص فدية لفعل ذلك فيجب الفدية، وإن لم يرد في النص فدية فإنه لا يجب. مثال ذلك الله تعالى قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فنهى عن إيش؟ نهى عن إيش يا إخوان؟ عن حلق الرأس
وقت الإحرام حتى يتحلل الإنسان. فإن حلق قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فحلق رأسه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فأوجب الله الفدية لحلق الرأس مع وجود العذر. فإذا كان الإنسان معذورا يرتفع عنه الإثم، لكن هل يسقط عنه الفدية؟ الجواب ثمة حالين. الحال الأولى إذا أوجب الله فدية حال العذر فإنها تجب كما هو في حلق الرأس. أما إذا لم يوجب فدية، لم يذكر النص فدية، ففي هذه الحال لا تجب الفدية لارتكاب المحظور. مثاله إذا لم يجد الإنسان نعلا فلبس خفا، أو لم يجد سراويلا فلبس، لم يجد إزارا فلبس سراويلا، ففي هذه الحال لا يجب عليه أن يفدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ولم يوجب فدية، وقال ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بعرفة يخاطب عشرات الألوف من أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فدل ذلك على أن الفدية لا تجب فيما إذا فعل الإنسان هذه المحظورات معذورا. فالمحظور إذا فعل الإنسان معذورا لا يخلو من حالين، إما أن تكون النصوص قد دلت على وجوب الفدية فيجب فدية، مثاله حلق الرأس، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذا لم يكن في النص ما يوجب الفدية مع الإذن بالمخالفة أو فعل المحظور فإنه لا تجب الفدية ويسقط الإثم. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد السراويل، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. أما ما يترتب على فعل المحظور من غير عذر، إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام من غير عذر فهو على أقسام أربع ذكرها المؤلف رحمه الله هنا بقوله من حيث الفدية. قال محظورات الإحرام باعتبار ما يترتب عليها من الفدية أربعة أقسام. القسم الأول ما لا فدية فيه، يعني لا تجب، هو ممنوع حال الإحرام لكن لا تجب فيه فدية، وهو النكاح، عقد النكاح والخطبة. فإذا عقد المحرم نكاحا لنفسه أو لغيره أو خطب فإنه آثم بفعله، ونكاحه باطل في قول جماهير أهل العلم، ولا يترتب على ذلك فدية لأنه وسيلة وغيره مقصد. والذي يجب إنما هو والذي يجبر إنما هو المقاصد. فإذا خطب أو نكح فإنه لا يصح هذا النكاح، ولكن لا يترتب على ذلك فدية. هذا النوع الأول من المحظورات من حيث وجوب الفدية. القسم الثاني من المحظورات قال ما فيه فدية مغلظة، وهو الجماع قبل التحلل الأول وفيه بدنة. الجماع قبل التحلل الأول يعني إذا جامع في عرفة أو جامع قبل عرفة أو جامع في ليلة النحر قبل أن يتحلل فإنه يجب بذلك بدنة، يجب بذلك بدنة، بدنة يعني بعيرا أو بقرة. وأما إذا كان الجماع بعد ذلك فإنه بعد التحلل الأول فله حكم سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. القسم الثالث، طيب هذا بالنسبة للجماع في الحج، أما الجماع في العمرة فإنه يجب به شاة. الجماع في العمرة يجب به شات في مذهب الإمام أحمد ومذهب أبي حنيفة، وقيل يجب بدنه كالحج، والأقرب أنه يجب شات كما هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام أبي حنيفة. القسم الثالث من أقسام محظورات الإحرام مما يتعلق بالفدية ما فيه فدية أذى، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني يخير بين هذه الأشياء الثلاثة. وقد جاء بيانها في حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عليه في زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهه لكثرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيؤذيك هوام رأسك؟ فقال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين النصف صاع، أو انسك شاتا، أي اذبح شاتا. فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الخصال الثلاثة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف شاة أو ذبح شات. وقد ألحق العلماء بالحلق بقية محظورات الإحرام كلبس الثياب وتغطية الرأس وتطيب البدن وتقليم الأظافر والإنزال بالمباشرة، كل ذلك جعلوا فيه فدية أذى. ولذلك إذا قال العالم للسائل في فعل محظور من محظورات الإحرام عليك فدية، المقصود به أن يخير بين الأشياء الثلاثة، وليس المقصود أنه يتعين عليه ذبح شات، بل هو بين أمور ثلاثة يخير بينها ويفعل ما يشتهي منها. أما القسم الرابع من أقسام الفدية في محظورات الإحرام فهو جزاء الصيد. قال: الرابع ما يجب في الجزاء وهو ما يجب فيه الجزاء وهو قتل الصيد. والأصل فيه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. وهذا متفق عليه في الجملة، لا خلاف فيه بين أهل العلم. وبخصوص الجزاء، جزاء قتل الصيد للمحرم ينقسم إلى قسمين: ما جاء فيه قضاء الصحابة فلا يعدل عنه، وما لم تقض فيه الصحابة يرجع فيه إلى حكم عدلين عالمين من أهل المعرفة من أهل الإسلام. المبحث السادس:
أنواع النسك والتلبية. أولا: أنواع النسك هي صور الأعمال التي ينويها قاصد البيت الحرام للحج، وهي ثلاثة أنواع. الأول: إفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده فيقول لبيك حجا. الثاني: قران، وهو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طواف العمرة. فأعمال الإفراد والقران متفقة، وإنما يفترقان في أمرين: المفرد يلبي بحج، والقارن يلبي بحج وعمرة ويجب عليه هدي. الثالث: تمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحل، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويحل ثم يحرم بالحج من عامه. وأفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، والقران أفضل لمن ساق الهدي.
أنواع النسك أي صور الأعمال التي ينويها من جاء إلى البيت الحرام للحج، هذا المقصود بأنواع النسك، يعني بماذا يحرم من أتى إلى هذا البيت يريد الحج. ثمة ثلاثة صور، هناك ثلاثة أنواع، ثلاثة صور، ثلاث صور لمن يأتي مريدا الحج. الأول الإفراد، والثاني القران، والثالث التمتع. وقد جمعها قول عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، أي خرجنا للحج، فمنا من أهل بعمرة، يعني قال لبيك عمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، يعني قال لبيك حجا وعمرة، ومنا من أهل بالحج يعني مفردا ولم ينوي معه عمرة. فهذا الحديث تضمن بيان الأنساك الثلاثة: الأول الإفراد، وهو أن يحرم بالحج وحده فيقول عند إحرامه لبيك حجا، وهذا إذا جاء إلى مكة طاف للقدوم وسعى بعده للحج وبقي على إحرامه لا يتحلل حتى يأتي يوما، حتى يأتي بأعماق، حتى يأتي يوم النحر فيتحلل برمي الجمرة أو برمي الجمرة والحلاق أو بغير ذلك مما يحصل به التحلل على نحو ما سيأتي بيانه. هذا والإفراد أن يحرم بالحج ثم يمضي فيه لا يتحلل إلا يوم النحر، إلا لا يتحلل إلا يوم النحر. إذن الإفراد هو أن يلبي بالحج وحده. أما النوع الثاني من أنواع النسك فهو القران، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة جميعا مقترنين، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها قبل طواف العمرة. فللقران صورتان: الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: أتاني الليلة في هذا الوادي المبارك، في هذا الوادي آت، فقال صلي في هذا، أتاني الليلة آت من ربي، فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكان قارنا صلى الله عليه وسلم، جمع بينهما في تلبيته، وهذا عمله كعمل المفرد، إذا جاء طاف للقدوم ثم سعى للحج والعمرة ثم بقي على إحرامه حتى يأتي يوم النحر، فلا يتحلل إلا في يوم النحر، يتحلل من العمرة والحج جميعا، ويكون بهذا صورة القران في العمل كصورة الإفراد، لا يختلفان في صورة العمل إلا في أمرين: أولا في النية، فالمفرد لا ينوي إلا الحج والقارن ينوي إيش؟ الحج والعمرة. الثاني أن القارن يجب عليه هدي والمفرد لا هدي عليه، هذا الفرق بينهما. أما في العمل فهما في الصورة سواء. أما ما يتعلق بالقسم الثالث من أقسام النسك وأنواعه: التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني من شوال، أشهر الحج تبتدئ بخروج رمضان من أول يوم من أيام شوال، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، أي ينتهي منها، ثم يحرم بالحج من عامه، ثم يحرم بالحج من عامه، هذا هو التمتع. ولا فرق في ذلك بين أن ينوي العمرة، بين أن ينوي التمتع قبل عمرته أو لا ينوي التمتع. من الناس من يأتي مثلا ويعتمر ثم يطرأ عليه نية الحج، فهل يكون بذلك متمتعا؟ الجواب في الراجح من قول العلماء أنه يكون بذلك متمتعا، لأن التمتع صورته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويتحلل منها ثم يحرم بالحج من عامه. وقد ذكر الله تعالى هذه الأنساك في القرآن. أما الإفراد ففي قوله فمن فرض فيهن الحج، ما ذكر غير الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وأما التمتع والقران ففي قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فإن التمتع في الآية شامل للتمتع الخاص والقران. ولا خلاف بين أهل العلم في أن كل هذه الأوجه الثلاثة من الإحرام جائزة، سواء أحرم مفردا أو قارنا أو متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيها جميعا ولم ينكرها على أحد من أصحابه، فدل ذلك على جواز جميع هذه الأنساك. وإنما الخلاف في الأفضل، ولذلك قالوا أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي. أفضل الأنساك التمتع لمن لم يسق الهدي، أي لم يأتي بالهدي معه من خارج الحرم. أما من أتى بالهدي معه من خارج الحرم فإنه يكون قارنا، الأفضل له أن يكون قارنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وكان قارنا. هذا ما يتصل بأنواع النسك. نعم.
ثانيا التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ومعناها يا ربي ألزم إجابتك وأقيم عليها إجابة بعد إجابة، وهي سنة مؤكدة في إحرام الحج والعمرة، ويقطعها في العمرة إذا شرع في الطواف، ويقطعها في الحج إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر.
هذا ما يتعلق بالتلبية. التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. والتلبية أيها الإخوة شعار للحاج والمعتمر، وهو زينة الحج كما قال ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، وهي من أهم أذكار الحج والعمرة. وصفتها المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليها هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى هذه التلبية العظيمة هي ما بينه المؤلف هنا في قوله ومعناها يا رب ألزم إجابتك وأقيم عليها إجابة بعد إجابة. وذلك أن كلمة لبى في كلام العرب معناها أجاب، ولزم المكان وأقام فيه، فمعنى لبيك أي ألزم ربي إجابتك وأقيم على طاعتك. وقد جاءت بصيغة التثنية، لأن الياء في قولي لبيك للتثنية، وذلك لإفادة تكرارها وتكثيرها، فهي إجابة بعد إجابة. فتلبية المحرم بالحج أو العمرة إعلان لإجابته دعوة الله فيما فرض وشرع من قصد بيته بالحج أو العمرة وإقامته على طاعته جل في علاه. قال مجاهد لما أمر إبراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس في قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، قام على المقام الذي قام عليه في بناء الكعبة، فقال يا عباد الله أجيب الله، فقالوا ربنا لبيك ربنا لبيك. قال مجاهد رحمه الله فمن حج البيت فهو ممن أجاب دعوته، أي دعوة إبراهيم عليه السلام. ولذلك يقول القائل لبيك، دعوة تلبية لدعوة إبراهيم التي أمره الله تعالى بها. وتطلق التلبية أيضا على نية الحج والعمرة، تطلق التلبية على نية الحج والعمرة. أما ما يتعلق بحكم التلبية فالتلبية مشروعة في إحرام الحج والعمرة بالاتفاق، ولهذا يقول هنا وهي سنة مؤكدة في إحرام الحج والعمرة، وهي وهو ما يدل على مشروعيتها بالاتفاق. لكنهم اختلفوا هل هي واجبة أم سنة، فالذي عليه جماهير العلماء أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة يلزم بتركها دم، بمعنى أن من حج أو اعتمر ولم يلبي مطلقا في حجه أو عمرته فإنه يكون بذلك قد ترك واجبا من الواجبات. والصواب ما عليه الجمهور من أن التلبية سنة، فلو أنه تركها في كل نسكه في كل عمرته أو في كل حجه لم يضره ذلك. والسنة في الحج والسنة في التلبية أن يرفع الرجال بها أصواتهم، يدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، يقول وسمعتهم يصرخون بهما جميعا، يصرخون أي بالحج والعمرة، يقول لبيك حجا لبيك عمرة. وقال مسلم فيما وروى مسلم في صحيح من حديث أبي سعيد أنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج. وقد روى ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال كنت مع ابن عمر فلبى حتى أسمع ما بين الجبلين، لبى يعني رفع صوته بالتلبية رفعا حتى أسمع من بين الجبلين. وفي حديث المطلب بن عبد الله قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، أي من رفعهم بالتلبية. وكذلك روي عن زيد بن خالد الجهني مثل ذلك أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني جبريل فقال مر أصحابك يرفع أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحاج. وأما المرأة فإن السنة في حقها أن ترفع صوتها بالقدر الذي تسمع نفسها إن كانت منفردة، إن كانت في حضرة رجال، أما إن كانت منفردة مع نساء فتلبي وترفع صوتها دون أن تسمع الرجال. قال ابن عبد البر رحمه الله وأجمعوا أن السنة في المرأة ألا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها، هذا إذا كانت في حضرة رجال، وأما إذا لم يكن ثمة رجال فلو رفعت صوتها فإنه لا حرج في ذلك. لكن السنة في الجملة في تلبية النساء أن تكون مخافتة تسمع نفسها. أما ما يتعلق بوقت التلبية فهي تشرع من التلبية من أول الدخول في النسك، من أول الإحرام بالحج والعمرة، فالسنة أن يبدأ في التلبية في الحج والعمرة من الإحرام. أما نهاية التلبية متى ينتهي وقت التلبية في الحج فلا يقطع الحاج التلبية حتى يرمي جمرة العقبة، لقول النبي صلى الله عليه لقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وبهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. لكن المفرد والقارن قالوا يتوقف عن التلبية في طوافه وسعيه ثم يعود إليها بعد ذلك. قال بذلك ابن عمر وابن عيينة ومالك. وقيل لا بأس أن يلبي الحاج في طواف القدوم، وبه قال ربيعة والشافعي في قوله وهو مذهب أحمد أن المفرد والقارن يلبي في طواف القدوم وفي سعي الحج. أما ما يتعلق بمن جاء بعمرة فإن نهاية وقت التلبية بالنسبة له في قولان لأهل العلم. فقال جماعة من أهل العلم يقطع المعتمر التلبية إذا شرع في الطواف، يعني إذا بدأ في الطواف. وبهذا قال ابن عباس وعطاء، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، يعني مذهب أكثر أهل العلم. والقول الثاني أنه يقطع التلبية، المعتمر يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم، وهذا قال به ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب الإمام مالك. والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا يقطع التلبية حتى يشرع في الطواف، ما ذهب إليه الجمهور، وذلك أنه دعي إلى هذا البيت، فإذا شرع فيما يشرع من العمل إذا جاءه قطع التلبية، وهو مذهب الجمهور. هذا ما يتصل بما ذكر المؤلف رحمه الله من أحكام التلبية. نعم،
لا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.